لآية التزيين، قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نمضي مع الآية المباركة في عباراتها الشريفة، فابتداء نقرأ: زين للناس حب الشهوات، فنجد الفعل مجهولا، فيطرح السؤال التالي نفسه: من الذي زين هذه الأمور للناس يا ترى؟ وهنا تستوقفنا آراء المفسرين متعددة، فيرى بعضهم أن هذه المشتهيات هي من عمل الشيطان الذي يزينها في أعين الناس وقلوبهم، ودليلهم قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولكن الآية هذه ناظرة إلى الأعمال لا إلى النساء والأولاد والأموال كما في آية التزيين التي نحن بصددها. وبعض المفسرين أيها الإخوة الأعزاء يرى غير ذلك، فيجد أن الذي زين للناس ذلك هو الله تبارك وتعالى، وذلك عن طريق الخلقة والفطرة والطبيعة البشرية، فجعل حب النساء والأبناء والثروة في جبلة الإنسان كي يختبره ويسير به في طريق التربية والتكامل، كما يؤشر القرآن الكريم إلى ذلك بإشارة واضحة في قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فآية التزيين لا تذم العلائق الطبيعية المعتدلة في الميل إلى الزوجة وحب الأولاد وكسب الأموال، فهي وسائل تعين المرأة في تقدمه نحو الأهداف المعنوية، كما لا تتعارض هذه الأمور مع فطرة الإنسان ولا مع نواميس الخلقة الطبيعية. يبقى أن يقال إن المذموم هو الإفراط في التعلق بهذه العلائق وعبادتها. أما قوله تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فماذا يعني؟ إن القناطير جمع قنطار، وهو الشيء المحكم كما يطلق على الجسر بالقنطرة لإحكام بنائه، وعلى الذكي بالقنطر لإحكام فكره. والمقنطرة كلمة تدل على الكثرة والمضاعفة، وذكر هاتين الكلمتين القناطير المقنطرة متتاليتين يعني التأكيد، كقولنا آلافا مؤلفة، ونعني بذلك الكثرة الكاثرة. والقناطير وزن للذهب والفضة، ففي رواية عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أن القنطار مقدار من الذهب الذي يملأ جلد بقرة، ولعل في ذلك معنى كناية أو إشارة إلى المال الوفير. أما الخيل فاسم جمع للفرس، والمسومة هي المعلمة أي ذات العلامة لإبراز جمال هيكلها ورشاقتها، أو لمعرفة أنها مدربة ومعدة للركوب في ميادين القتال.
ملك يديه هو النافع هو المانع لا نحصي ثناء عليه. الله المالك الله الله الخالق الله أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد. الله المالك الله الله الخالق الله بكل أمر بكل.
ثم عدد الله تعالى فيما زين للناس والأنعام والحرث. والمعلوم أيها الإخوة الأعزة أن الأنعام هي الإبل والبقر والنعم، وهي أموال أهل القرى والبادية، ومنها يكون معاشهم وثروتهم. أما الحرث فهو اسم لكل ما يحرث، أي المغروس والمزروع، فيشمل نفس الزرع وتربيته، فيكون فيه معنى الكسب. والمعلوم أن الحاجة إلى الحرث أو الكسب أشد من الحاجة إلى غيره، وحبه لا يكون ضارا بأمور الآخرة. وبذلك أيها الإخوة الأفاضل تتم جميع ما يزين لأصناف الناس، فها هي الأنواع التي تستدعي الاختبار أو الافتتان بكل صنف ولكل صنف. فالذهب والفضة لأهل التجارة، والخيل للملوك وأهل الجاه والمقام، والأنعام لأهل البادية، والحرث لأهل القرى والأرياف. ونستطيع القول إن الآية الكريمة آية التزيين تصلح لكل عصر ومصر من دون اختصاصها بمورد أو صنف خاص. فالآية عددت ستة من ثروات الحياة الإنسانية، وهي المرأة، الولد، المال، الخيول الأصيلة، المواشي والزراعة، وهي أركان الحياة المادية. وقد جاءت خاتمة الآية تعبر عنها بأجمل تعبير في قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فما معنى ذلك؟ لنستمع إلى بيان هذا التعبير الشريف بعد استراحة قصيرة. المتاع أيها الإخوة الأحبة هو اسم لكل ما يتمتع به، كما يعبر عنه لكل ما هو في معرض الزوال. وتعبير الآية عما مضى بمتاع الحياة الدنيا، وذلك تزهيدا في الدنيا وترغيبا في الآخرة. والعبارة ربما تعني هكذا: أن ما ذكر من المشتهيات هي أمور يتمتع بها المرء في هذه الدنيا الفانية التي يتزود منها برهة من الزمن، يقضي بها حوائجه البدنية والنفسية، ولا تكون دائمة ولا باقية، إنما الذي يبقى غير تلك المشتهيات. وهو في قوله عز من قائل: والله عنده حسن المآب. والمآب هو المرجع، وحسن المآب هو المرجع الذي لا فناء فيه ولا عناء، وهو المنزه عن كل نقص وعيب. فحذاري من أن يشغلنا متاع زائل في هذه الدنيا عن الخير الآجل المطلق في العقبة. وواضح أن في الآية المباركة كمال الترغيب في الآخرة والتقليل من شأن الدنيا الفانية. ثم أعقب الله تعالى هذا الإجمال بتفصيل في الآية التالية، فقال جل وعلا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نسأله تعالى أن يجعلنا من المتوجهين بمتاع الحياة الدنيا إلى ما عند الله جل وعلا من حسن المآب. وصلى الله على محمد وآله الأطياب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله المالك، الله الخالق، الله له الحمد على قضاه، ما لنا مولى سواه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج سوريا تحت المجهر. في الشمال السوري تتصاعد المواجهات بين الحكومة الانتقالية والمقاتلين الأجانب وسط تحالفات متغيرة وتوترات مستمرة. الهجوم على مخيم الفرنسيين في حارم لم يكن مجرد عملية عسكرية، بل شرارة أعادت فتح ملف صعب يهدد استقرار المنطقة كلها. هل نحن أمام انقسام جديد في الخارطة العسكرية للشمال السوري؟ أم مجرد جولة في صراع لم ينتهي بعد؟ ابقوا معنا لنكشف تفاصيل هذا المشهد المشتعل. أهلا بكم من جديد. أعادت القوات الموالية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع فتح واحد من أكثر الملفات تعقيدا في الشمال السوري. هجومها على مخيم الفرنسيين في مدينة حارم لم يكن مجرد عملية عسكرية، بل شرارة أعادت تسليط الضوء على ملف المقاتلين الأجانب بكل ما يحمله من توتر وغموض وتشابك في المصالح. وربما من المبكر الحديث عن شكل العلاقة الجديدة بين أبي محمد الجولاني بحلته السياسية الأخيرة وبين رفاق الأمس من المقاتلين الأجانب، لكن المواجهة الأولى بين الطرفين كانت كافية لتفتح باب التساؤلات. هل بدأ الاستطلاع بالنار بين الجانبين؟ وهل نحن أمام فصل جديد من الصراع داخل المشهد السوري؟ الأجهزة الأمنية التابعة للشارع ومعها هيئة تحرير الشام حاولت عزل المقاتلين الفرنسيين بقيادة الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أمسين، لكنها فشلت في ذلك قبل أن يقدم الأمن العام السوري على اقتحام المخيم، حيث يتمركز هؤلاء المقاتلون تحت راية الفرقة 82 فيما يعرف بالجيش السوري الجديد. وبررت الحكومة الانتقالية تحركها العسكري ضد أمسين وجماعته المنتمين سابقا إلى تنظيم فرقة الغرباء بسلسلة من الاتهامات، من بينها اختطاف ابنة مقاتل فرنسي آخر. لكن هذه الرواية لم تقنع المقاتلين الأجانب ولا الآسيويين منهم على وجه الخصوص، بل جاءت النتيجة عكسية تماما. أعزائنا الأفاضل، الرواية التي قدمها أمسين وجماعته عن قصة الفتاة بدت أكثر تماسكا وتأثيرا، فحولته إلى ضحية في نظر رفاقه من الأجانب في فصائل تحرير الشام السابقة. ومع مشهد الهجوم العنيف على المخيم والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، وجد كثير من المقاتلين أنفسهم أقرب إلى أمسين لا إلى السلطة. وهكذا تحول المخيم إلى ساحة توتر جديدة، وانحاز عدد من المقاتلين الأجانب خصوصا من الحزب الإسلامي التركستاني والمقاتلين الأوزباك للدفاع عنه. مشهد يعيد طرح السؤال الصعب، هل ما يجري مقدمة لانقسام جديد داخل الخارطة العسكرية في الشمال السوري؟ أم مجرد جولة عابرة في صراع لم ينتهي بعد؟ أيها الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ حسن إبراهيم. أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لقبول الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لكم كل التحايا وكل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة.
دكتور، بعد الهجوم الذي شنته القوات الموالية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع على مخيم الفرنسيين في مدينة حارم، وما تبعه من تصاعد في التوتر بين الحكومة الانتقالية والمقاتلين الأجانب، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين المقاتلين الأجانب وقوات الحكومة الانتقالية. هل يشكل برأيكم هذا الصدام بداية تفكك التحالفات القديمة داخل الشمال السوري وبداية مرحلة جديدة من الصراع بين الحكومة الانتقالية والمقاتلين الأجانب؟
بما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشارع، هو عندما وصل إلى الحكم لم يصل بمجهوده الشخصي ولا بقوته ولا بعصاباته بجبهة التحرير، جبهة النصرة وما إلى ذلك، إنما وصل هو بتحالف قوامه وأغلبه من القوى الخارجية.
نعم.
يعني منها قوى عربية ومنها قوى آسيوية ومنها قوى أوروبية ومرتزقة آخرون. لذلك التشكيل العسكري لأحمد الجولاني، أبو محمد الجولاني، هو تشكيل خارج الهوية السورية. كانوا يجتمعون على المستوى الفردي الأصغر تحت اسم الجهاد، أما في المستوى الأعلى كانوا يجتمعون بما أعلنت عنه إدارة أوباما وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بأن هي من أسست لهذا التنظيم وهي من تعمل على كبح جماح أو من أجل خلع الرئيس بشار الأسد وما إلى هنالك. لذلك تكونت هذه القوى العسكرية بقسم كبير منها من خارج الجنسية السورية، يعني هؤلاء لا يمتون بصلة إلى الأرض، إلى الوطن، إلى هذه المنطقة، إلى أعرافها، إلى تقاليدها. هناك اختلافات كثيرة جدا، هذا أولا. ثانيا،
نعم،
أصلا حتى في المشروع السياسي كان موحدا في مقابل الرئيس بشار الأسد، أما في الداخل كنا نسمع بشكل دائم بأنه هناك الكثير من المعارك والكثير من الخلافات والاختلافات والصدمات العسكرية حتى فيما بين هذا التنظيم الداخلي. ثالثا، حتى اليوم هناك رؤية أخرى، يعني بعدما سيطر بالقوة أبو محمد الجولاني على سوريا هو لم يخلع بزته العسكرية، إنما أظهر حقيقة أمره. لذلك سيكون حتما هناك اختلافات وخلافات مع بقية تنظيم النصرة ومع بقية التنظيمات الأخرى.
نعم.
هم وصلوا إلى سوريا من أجل الجهاد، من أجل ما يزعمون أو يدعون وهما أنه الإسلام، بينما الجولاني وصل إلى سوريا من أجل السيطرة والحكم. بدأت تظهر الخلافات الفكرية، بدأت تظهر الخلافات السياسية الإدارية التنظيمية. نعم، هذه الخلافات هي بطبيعة الحال صراعات كبيرة جدا، وكنا نحن قلنا سابقا بأن هذا التنظيم وسواه من التنظيمات الأخرى لن تستقيم على مبدأ واحد لأنها مختلفة من كل الجهات. اليوم بدأت تظهر هذا الصدام، هو ليس بداية التفكك، على العكس التفكك قديم، ولكن هو بدأ يظهر إلى العلن. بدأ يظهر المشروع السياسي للجولاني مقابل ما خدع به أو يخدعون به أو يخادعون به من الفكر الجهادي لهؤلاء التنظيمات الأخرى. نعم، هناك صراع بدأ يظهر علنا، صراع بدأ يظهر ميدانيا، لسيما وهناك نقطة جوهرية: هل تقبل الدول الأوروبية بإعادة هؤلاء الإرهابيين التكفيريين إلى أوروبا هذا سؤال كبير جدا. اليوم يتولى هذا الموضوع الجولاني
نعم
بالسياسة مع الدول الغربية وبالعسكر ضد حلفائه الأمس.
شكرا للإجابة دكتور إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء ومع باقي أسئلتنا في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا المستمعين، لا شك أن الهجوم على عمر أم سين لم يكن حدثا معزولا عن سياقه، فقد سبقه اعتقال الإيغوري التركستاني الذي أثار ظهوره الإعلامي المتكرر حرجا كبيرا للحكومة الانتقالية. خطوتان متتاليتان كانتا كفيلتين بإشعال فتيل الشك لدى المقاتلين الأجانب. هل يسعى الشرع إلى تصفية حساب أوسع؟ وهل بدأ فعلا بتنفيذ سياسة القضم التدريجي للمجموعات المسلحة واحدة تلو الأخرى في سبيل التخلص منها أو تحييدها؟ الشكوك تعمقت أكثر، خاصة أن هذه هي السياسة ذاتها التي استخدمها الشرع من قبل في إدلب، حين واجه الفصائل هناك إما لتطويعها أو لتفكيكها قبل أن يفرض سلطته على المشهد. وفي المقابل جاء رد الفعل سريعا. التفاف المقاتلين الأجانب حول أوم سين بدأ كأنه دفاع استباقي عن النفس في مواجهة سياسة جديدة يجري الشرع تجربته الأولى عليها في حارم. لكن المفاجأة كانت في النتائج، فالحملة العسكرية لم تنتهي كما أرادها الشرع، إذ ظهر عاجزا عن إخضاع مجموعة صغيرة مقارنة بحجم قواته المهاجمة وبما وعد به داعميه في الشرق والغرب من ضبط للمقاتلين الأجانب أو القضاء عليهم. النتيجة، بدل أن يفرض هيبته، خسر الشرع ثقة المقاتلين الأجانب وأيقظ فيهم روح التكتل ضده، بل حتى بعض مؤيديه العقائديين وجدوا أنفسهم متعاطفين مع أم سين وجماعته. ومع فشل الحسم العسكري جاء اتفاق وقف إطلاق النار ليزيد الموقف تعقيدا بعدما منح الحزب الإسلامي التركستاني الأقوى بين المقاتلين الأجانب في سوريا صلاحية متابعة القضية من دون تنفيذ مطالب السلطة باعتقال أم سين. هكذا تحول الهجوم من محاولة لإثبات السيطرة إلى رسالة عكسية تماماً، ومنها فقدان الثقة وتزايد الاصطفاف ضد الحكومة الانتقالية وبداية مرحلة جديدة من التوتر في الشمال السوري. مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم. دكتور، برأيك هل دخل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرحلة الصدام المباشر مع المقاتلين الأجانب ضمن خطة مدروسة لإعادة رسم خريطة النفوذ في الشمال السوري، أم أن سياساته التي وصفت بالقضم التدريجي أدت إلى نتائج عكسية زادت من وحدة خصومه وعمقت أزمة الثقة مع القوى الأجنبية التي يعتمد عليها؟ كيف ترى ذلك؟
هناك عدة معايير. أولا، على المستوى الاستراتيجي هو لا يستطيع أن يتحرك دون موافقة الغرب. ثانيا، على المستوى الإقليمي هناك قوى تتحكم به وبإدارته بتحركاته، لذلك هو يتحرك على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي الاستراتيجي ضمن خطط مدروسة. طبعا من ضمن هذه الخطط أين يقع التكفيريون، أين يقع هؤلاء الإرهابيون. أما فيما يتعلق في منطقة الشمال السوري، منطقة الشمال السوري اليوم هي بحكم الواقع تحت الإدارة التركية. تركيا اليوم هي تلعب على أكثر من خط، يعني فيما يتعلق بحرب غزة تركيا لم تنصر الشعب الفلسطيني، لذلك اليوم هي موقفها كبير جدا أمام الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم
موقفها كبير جدا أمام إسرائيل، موقفها كبير جدا أمام الدول الأوروبية. لذلك تركيا تحافظ على الشمال السوري، هذه المنطقة تخضع لنفوذها. ثانيا، هؤلاء التكفيريون بما يسمى عمر، هذا الفرنسي السنغالي، هو وفصيله هو أوروبي، فرنسا وكل أوروبا يخشون عودتهم. يعني إذا ما عاد هذا الفصيل إلى أوروبا بشكل طبيعي سيشكل خطرا على المجتمع الفرنسي وعلى المجتمع الأوروبي. فرنسا تريده مقتولا أفضل مما تريده حيا، هذا أنسب لها وأفضل لها.
نعم
فرنسا تريده في السجن أفضل أن يكون حرا. أيضا لقاءات الجولاني مع العديد من القادة الأوروبيين والعرب إلى ما هنالك، هذا يجعله ينحني أكثر فأكثر، لأنه سينفذ بقية المشروع. المشروع الأول هو في كسر وخلع الرئيس بشار الأسد. ثانيا، هؤلاء التكفيريون ماذا يفعل بهم؟ نحن نراهم في لبنان قد وضعوا على الحدود اللبنانية، وأيضا هناك في الداخل السوري هم منبوذون لأنهم ليسوا من أهل هذه الأرض. ثالثا، هم لديهم الفكر القتل، هذا ما يستدعي بأن يقتلهم صديقهم أو حليفهم أو مدبرهم الأول، لا سيما الأمريكي والأوروبي. يعني مصير هؤلاء مجهول، مصير هؤلاء التكفيريين لا يعرف حتى الآن، ولكن بدأوا يوضعون على سكة الذبح نتيجة المصالح السياسية للجولاني بالتوافق مع المصالح السياسية الأوروبية والغربية. بذلك تكون أوروبا ارتاحت من أكثر من جانب في أكثر من موضوع. يعني هي ارتاحت من الرئيس بشار الأسد، هي ارتاحت من قوة، حتى من قوة الجولاني، لأن هذه المعارك تسبب له ضعف. أيضا تكون ارتاحت من هؤلاء التكفيريين. أيضا تكون تخلت أوروبا عن هذا الجنس البشري الذي يسبب الإرهاب في داخل أوروبا وفي داخل الدول الغربية. يعني الصدام ما بين الجولاني وحلفاء الأمس أعداء اليوم هو مشروع يسير شيئا فشيئا. هو لا يستطيع أن يذهب إلى كل الاتجاهات بهذه القوة، هو لا يستطيع القضاء على الأكراد، هو لا يستطيع القضاء على الدروز. إنما وظيفته اليوم هي إما قتال بعض الأقليات الشيعية والعلوية وبعض الأقليات الدينية الأخرى في سوريا، وهذا أمر مسموح به إلى حد ما، ولكن بالنسبة للدروز هناك خط أحمر إسرائيلي، ليس حبا بالدروز إنما من أجل تشكيل منطقة حماية منزوعة السلاح، شريط أمني للكيان الإسرائيلي الصهيوني. هذا وظيفته حتى اليوم الجولاني. لذلك اليوم المخطط بدأ بالتآكل الداخلي لهذه التنظيمات.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول تصاعد المواجهات بين الحكومة الانتقالية والمقاتلين الأجانب وسط تحالفات متغيرة وتوترات مستمرة. تابعونا حتى النهاية. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. ما يشعر به المقاتلون الأجانب تجاه نوايا الشارع لم يأتي من فراغ، فالأحاديث السياسية والأمنية في الكواليس تتحدث عن ضغوط دولية متزايدة على الرئيس الانتقالي لعزل المقاتلين الأجانب وإنهاء أي تهديد قد يشكلونه، سواء لدولهم الأصلية أو للمحيط الإقليمي في الشمال السوري. الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بدأوا يضغطون علنا على الشرع ليكون شريكا فيما يسمى بمكافحة الإرهاب عبر عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش وضد مقاتلين أجانب وسوريين من الفصائل ذات الفكر نفسه، الذين بات بعضهم اليوم جزءا من المشهد الأمني والعسكري السوري. أما روسيا التي استقبلت الشرع مؤخرا فتبدو أكثر اطمئنانا بعد التطمينات التي تلقتها حول السيطرة على المقاتلين من أصول روسية وضمان عدم تحولهم إلى خطر على أمنها أو مصالحها، بينما الصين التي تتابع الملف عن كثب ما تزال تنتظر زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني لتتأكد من مدى استعداد الحكومة الانتقالية لمعالجة هواجسها الأمنية، خصوصا تجاه المقاتلين الإيغور والتركستان المنتمين إلى جماعات تنشط في سوريا. بكين تريد ضمانا واضحا ألا تتحول سوريا إلى قاعدة محتملة لتهديد أمنها الداخلي وخاصة في إقليم شينجيانغ. وفي ظل هذه الضغوط المتقاطعة من الشرق والغرب يجد الشرع نفسه أمام معادلة صعبة، كيف يرضي القوى الكبرى دون أن يفتح على نفسه جبهة جديدة مع المقاتلين الأجانب داخل الأراضي السورية؟ بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، برأيك هل يستطيع الشرع الموازنة بين تنفيذ التزاماته أمام القوى الدولية وبين تجنب مواجهة داخلية مع المقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال السوري، أم أن استجابته لتلك الضغوط ستدفعه نحو صدام جديد يهدد استقرار حكومته الانتقالية ويعيد خلط الأوراق في المشهد السوري؟
بالأصل الجولاني هو اليوم ينفذ الالتزامات طبيعة الحال، هو وإلا لا يبقى على كرسي الحكم لمدة 24 ساعة. نحن رأينا التنازلات الكثيرة وليست يعني غير متوقعة على الإطلاق، لم يكن أحد يتوقع أنه قد يصل إلى رئاسة الجمهورية السورية شخص بهذه السهولة، يعطي إسرائيل كل ما تشاء، يعطي تركيا كل ما تشاء، يعطي الأمريكي كل ما يشاء. لذلك الجولاني وضع نفسه قيد المطرقة الغربية إذا ما جاز التعبير، بأنهم يستعملونه ويستخدمونه من أجل مصالحهم، لا سيما إذا ما نظرنا نحن إلى داخل الشعب السوري.
نعم.
هل ارتاحت سوريا منذ رحيل الرئيس بشار الأسد؟ على الإطلاق هي لم ترتاح، هي لم تشعر حتى اليوم بيوم واحد من الراحة والهدوء، عكس ما كان عليه الرئيس بشار الأسد. رغم كل ما كان يجري في سوريا في زمن الرئيسين الأسد الأب والابن، كانت سوريا أفضل حالا بكثير من اليوم. اليوم نرى القتل الداخلي والقتل المتعمد والإرهاب بكافة جوانبه مع تنفيذ سياسة الاستسلام الكامل، لا سيما للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. أما المسير نحو الصدام، هذا المسير نحو الصدام الداخلي لهؤلاء هذا التحالف التكفيري هو ليس جديدا. يعني سابقا كما ذكرت قبل قليل هناك كانت معارك شرسة وعنيفة بين تلك التنظيمات التكفيرية حتى في عز المعركة ضد الرئيس بشار الأسد. هؤلاء التكفيريون ينتمون إلى أفكار متعددة،
نعم،
إلى تقاليد، إلى عادات، إلى قيادات، إلى خلفيات دولية، كل دولة ترعى فصيل أو أكثر، حتى نفس الدولة لا يناسبها أن يكون هناك فصيل واحد كبير يستطيع التمرد عليها. لذلك هي حتى نفس هذا التنظيم أو هذا الفصيل،
نعم،
تخلق فيه انشقاقات، تشتري قيادات بداخل التنظيم حتى لا يتمرد، حتى لا يستقوي. كل هذه السياسة التكفيرية هي في يد الدول الغربية بالكامل، والجولاني أحدهم. الجولاني هو ينفذ السياسة الغربية، هو ينفذ سياسة الصدام بطبيعة الحال. هذا لا يهدد فقط استقرار الحكومة، إنما يهدد كل سوريا. يعني إذا ما نظرنا نحن إلى الاستنفار الذي جرى لحظة أو بعد قصف المخيم الفرنسيين، كان هناك التكفيريون الآسيويون قد استنفروا، شعروا بأن الحلقة المقبلة سيكونون هم على طريق الذبح الجولاني،
نعم
لذلك لا يستبعدون أن تكون هناك معارك، أو حتى أن يتحالف الفرنسيون ويتحالف الغربيون الأوروبيون أو الأفارقة مع الآسيويين في مقابل الجولاني. عندما يشعرون أن الجولاني بدأ يتحدث أو يتصرف على أنه دولة، يشكل ذلك خطرا كبيرا عليهم، لذلك هم لن يتسامحوا معه، بل سيشكلون جبهة صراع عسكرية كبرى. يعني سوريا بطبيعة الحال مقبلة على صدام عسكري أكبر مما كانت عليه، لأنه في زمن الرئيس بشار الأسد كان في المناطق التي يسيطر عليها كان هناك هدوء وهناك استقرار، استقرار سياسي، استقرار عسكري، استقرار إداري. أما اليوم لا يوجد استقرار من أي نوع من هذه المؤشرات، بل هناك فوضى عارمة في سوريا. يعني من يملك الشارع يسيطر على كل الناس، قد يقتل كل الناس، لأن هؤلاء فكرهم فكر القتل.
مستمعينا الكرام، أزمة الشارع مع المقاتلين الأجانب لم تقتصر على الالتزامات الدولية فقط، فحتى أمام مريديه من حملة الفكر التكفيري يبدو ضعف سرديته واضحا مقارنة بسردية تنظيم داعش الذي لم يهدأ في ممارسة الضغوط، محاولا جذب جزء من هؤلاء المقاتلين للانضمام إلى صفوفه بعد أن قاتلوا طويلا في صفوف أبي محمد الجولاني، ثم شعروا بالخيانة بعد أن خذلهم الرئيس الشارع. وهكذا يجد الشارع نفسه أمام معادلة صعبة، كيف يحافظ على ولاء المقاتلين الأجانب بينما يحاول في الوقت نفسه تنفيذ التزاماته الدولية وتجنب انقسام جديد يهدد استقرار الحكومة الانتقالية. أعود للمرة الأخيرة في هذا اللقاء إليك دكتور حسن إبراهيم. في ظل أزمة الشارع مع المقاتلين الأجانب وتراجع مصداقيته أمام مريديه من حملة الفكر التكفيري مقابل الضغوط التي يمارسها تنظيم داعش لجذب هؤلاء المقاتلين، هل يستطيع الشارع الحفاظ على ولاء المقاتلين الأجانب في صفوفه، أم أن ضعف سرديته وانقلابه عليهم سابقا ستدفع جزءا منهم نحو الانضمام إلى داعش، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في الشمال السوري؟ كيف ترى هذه الأمور؟
نعم، فيما يتعلق بالانشقاقات داخل تنظيم الجولاني، هي انشقاقات ستكون طبيعية، هي انشقاقات ستكون ميدانية كبيرة جدا تؤثر عليه، لأنه كان مرتكزا إلى حد بعيد على هذه القوى الغربية. يعني إذا ما خرج من صفوفه التكفيريون غير السوريين سيشعر بضعف، إلا إذا كان الغرب نفسه يدعمهم. يعني هنا نحن أمام اختبار جديد، هل السياسة الأوروبية والسياسة الغربية تدفع الشارع السوري، كل الشارع السوري بالتكفيريين إلى الانتحار؟ يعني هل تخلت بالأصل عن الجولاني؟ قد تكون هذه السياسة الغربية واردة، لأنهم لا أمن ولا أمان لهم، لا سيما الأمريكيين. يعني الجولاني الذي اليوم يعدونه من حلفائهم قد يضحون به في مقابل استثمارات أخرى، أولها وأعظمها تفتيت وسوريا وتقسيمها واستغلال كل الخيرات فيها وجعلها بؤرة أمنية غير مستقرة يمكن السيطرة عليها بسهولة. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يكون هناك دعم، يعني مشهد معاكس، يمكن أن يكون هناك دعم للجولاني، هو قدم أوراقه، كان طيعا إلى حد بعيد مع الأمريكي، قد يبدأ المرحلة الثانية بطرد هؤلاء التكفيريين الآخرين، ولكن ليست العودة إلى ديارهم
نعم،
بل بقتلهم. يعني الأمريكي لا يسأل عن أحد، لا يهمه أحد دون استثناء، ما يهمه فقط مصالحه الخاصة. يعني قد يذهب هؤلاء التكفيريون إلى الجحيم لأنهم لا يشكلون أي رافعة للاقتصاد الأمريكي أو للسياسة الأمريكية، بل أدوا دورهم في خلع أو كسر أو طرد الرئيس بشار الأسد، هذا كان دورهم فقط. اليوم الدور مختلف، يعني نحن أمام مشهدين، إما أن يكون هناك فخ للجولاني من أجل إخراجهم من الحكم، كل العالم قد تتفق بأنه قد يأتي رجل خيرا منه بالنسبة لهم، يعني بالنسبة للأمريكيين يمكن أن يكون هناك رجل بعيد عن المشهد الإسلامي، بعيد عن المشهد العقائدي، قد يأتون برجل علماني انتهى دور الفكر التكفيري بحاجة إلى رجل علماني. ما هو المستبعد؟ لا يوجد أي شيء مستبعد، يعني يكون هؤلاء هم وقود حرب سورية، حرب سورية جديدة، حرب بين التنظيمات الداخلية. اليوم نرى داعش، بطبيعة الحال كل من يخرج من جبهة الجولاني سيلتحق إما بداعش مباشرة وإما يشكلون تنظيما رديفا. يعني هل تسمح السعودية أن يخرج هؤلاء إلى داعش؟ هل هي تستقبلهم؟ هل هي تمولهم؟ أيضا هل التركي يوافق على ذلك؟ هل الأمريكي يوافق أن يقبر تنظيم داعش ليسيطر من جديد على سوريا ويزيح الجولاني؟ كل هذه التساؤلات مطروحة، يعني هناك مروحة واسعة من التحليلات، من الأفق، لا يوجد شيء محصور، كل شيء وارد، لا سيما أن القرار الأمريكي وأن القرار الأوروبي، وسوريا أرض خصبة لكل هذه المعارك.
نعم،
كنا شهدنا سابقا المعارك وقد تستمر، وقد يكون هناك تبدل في وجهة الحكم السوري إلى بأي شيء، يعني ما معروف حتى اليوم على ماذا تستقر عليه سوريا، طالما أن إسرائيل هي تقول بأنها تريد تحقيق دولة إسرائيل الكبرى، وهذا مشروع أمريكي أولا وأخيرا، وأيضا أوروبا هي ضد الوحدة السورية، وهذا الموضوع ليس جديدا، وأيضا الدول العربية هي الشريك الأساس لإسرائيل في تقسيم سوريا وفي تقسيم الدول العربية وفي الاقتتال العربي الداخلي. يعني الأمريكي وبعض الدول العربية والإسرائيلي هم أساس المشاكل في هذا الوطن العربي، وسوريا إحدى ضحاياه.
شكرا جزيلا لكم دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة بيروت، شكرا لتواصلكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
أعود أكرر شكري لكم وكل الأمنيات بالتوفيق لكم وكل التحايا للمستمعين، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون في خدمتكم بشكل دائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهكذا نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. شهدنا معا صراع القوى في الشمال السوري، وتحليلا لتداعيات المواجهات بين الحكومة الانتقالية والمقاتلين الأجانب. يبقى السؤال قائما، كيف ستتطور التحالفات والانقسامات وما تأثيرها على مستقبل المنطقة؟ تابعونا في الحلقات القادمة لنواصل قراءة المشهد السوري عن كثب بكل تفاصيله وأبعاده. حتى ذلك الموعد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب بلاد إيران عبر برنامج اكتشف إيران، حيث سنواصل في حلقتنا هذه الحديث عن محافظة خوزستان وما تحفل به من حضارة عريقة، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تحمل النقوش المسمارية العلامية والأكادية على طوب مبنى معبد تشوغازامبيل رسائل سياسية ودينية من ذلك العصر، وتدل على معتقدات تلك الفترة وأسلوب الإدارة فيها. ومن أبرز سمات معبد تشوغازامبيل نظامه المتطور لإمدادات المياه، فبالقرب من هذه الزقورة تقع أقدم محطة لتنقية المياه في إيران، مما يدل على براعة الهندسة الإعلامية ومهارتها.
نعم، ولتوفير المياه التي يحتاجها المعبد وسكانها، أمر الملك العلامي أونتاشغال بشق قناة بطول 45 كيلومتراً تنقل المياه من نهر الكرخة إلى الزقورة، وبعد مرورها بمناطق مختلفة واجتيازها لمنطقة هافتابي، أوصلت هذه القناة المياه إلى تشوغازامبيل وقامت بتنقيتها وفقا لقوانين فيثاغوريس في هذا المجال.
وقد مد مصمم هذا البناء الضخم شبكة من الممرات المائية حول الزقورة للسيطرة على أمطار خوزستان الغزيرة، مما حمى البناء من الأضرار الطبيعية. وتظهر بوابات المعبد العديدة، بما فيها البوابة الجنوبية الشرقية التي تحمل آثار نقوش العرابات التقدم المعماري والهندسي في ذلك العصر، ويعد هذا البناء اليوم رمزا فريدا للفن والإيمان والمعرفة التقنية في العصر العلامي، والذي ما يزال شامخا في قلب إيران ويبهر السياح والباحثين.
بعد اجتياز زقورة تشوغازامبيل نتجه إلى إحدى أقدم مدن العالم، مدينة شوش، التي يعود تاريخها إلى 1400 قبل الميلاد، وتقع على بعد حوالي 115 كيلومترا شمال غربي أحواز. تعني كلمة شوش المدينة الجميلة والنقية، وهذه الكلمة تناسب هذه المدينة العريقة، حيث تعتبر شوش من أهم مراكز حضارة علام، وكانت العاصمة الشتوية للإمبراطورية الإخمينية. ومنذ بداية الألفية الرابعة قبل الميلاد عرفت هذه المدينة كمركز فني وصناعي وتجاري وسياسي، وهي اليوم أشبه بمتحف كبير يضم آثار عصور ما قبل التاريخ وما بعده والعصر الإسلامي في إيران، وكل زاوية منها تروي قصة عمرها آلاف السنين.
أيها الأحبة، سجل موقع شوش التاريخي باعتباره الأثر الإيراني 18 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1971 للميلاد، ويضم هذا المجمع مباني متنوعة مثل قصر شاور وقصر أبادانا والبوابة الشرقية وهاديش والمدينة 15 والقرية الإخمينية والمسجد الجامع والقلعة الفرنسية. ويعد قصر أبادانا الذي بني بأمر من داريوش الكبير أحد أروع مباني هذا المجمع، إذ يضم 36 عمودا و110 غرف وستة أفنية، ويغطي مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع.
ويعتبر ضريح النبي دانيال عليه السلام من معالم شوش السياحية الأخرى،
وقد تم تحنيط جثمان النبي دانيال الملقب بنبي المطر في البداية، وحفظ في شوش بعد وفاته، ولكنه نقل ليدفن ويبنى عليه ضريح في هذه المدينة بأمر من الإمام علي عليه السلام، كما يضم تل أكروبوليس القديم في شوش طبقات أثرية متنوعة من العصور العلامية والإخمينية والسلوقية والبارثية والساسانية والإسلامية.
أيها الأحبة، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. ومن بين القطع الأثرية الشهيرة المكتشفة في هذه المنطقة تمثال الملكة نامبير 60 والفخاريات التاريخية. ومن بين كل هذه الكنوس يعرض متحف شوش بقاعاته الست قطعا أثرية قيمة من اللقى الأثرية في تشوغازامبيل وشوش. ويعد قصر شافور أو قصر أردشير المبني بالقرب من نهر شافور، والذي يضم 64 عموداً وعمارة تشبه قصر أبادانا، معلماً تاريخياً مهماً آخر في المدينة.
ولكن إذا أردنا الحديث عن عجائب خوزستان فلا يمكننا تجاهل منشآت شوشتار المائية، حيث تعد هذه المنشآت المائية أكبر مجمع صناعي معروف في العالم قبل الثورة الصناعية، وهي تحفة فنية من إبداعات الإنسان، وقد سجلت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يتألف المجمع من 13 معلما تاريخيا متصلا من جسور وسدود وطواحين وشلالات وقنوات وأنفاق مائية ضخمة تعمل كنظام هيدروليكي واحد.
يعود تاريخ المجمع إلى العصر الإخميني، وقد تم توسيعه خلال العصر الساساني. ومن المثير للاهتمام أن معظم العمال الذين كانوا يعملون في هذا المجمع كانوا جنودا رومانيين أسروا بعد هزيمة الإمبراطورية الرومانية على يد الملك الساساني شابور الأول.
وقد ساعدت هذه الهندسة الذكية على التحكم في تدفق المياه، وعززت الحياة والزراعة في المنطقة. ومن بين الأجزاء الرائعة في هذا المجمع الطواحين والشلالات الجميلة التي تقع بجوار النسيج التاريخي لمدينة شوشتار، وتضفي عليها منظرا خلابا وساحرا.
يعمل النظام بطريقة يحجب فيها سد جرجر النهر، ويوجه المياه إلى 3 أنفاق محفورة في الصخور، وبعد مرورها عبر القنوات وتشغيل الطواحين تتدفق المياه إلى شلال اصطناعي في منطقة تشبه البركة. وبالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية، وفر هذا المجمع أيضا المياه التي يحتاجها السكان خلال مواسم الجفاف.
شكرا لكم أيها الأكارم على المتابعة، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج اكتشف إيران.
في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 10 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 1 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في العاشر من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، اختطفت قوات نظام البعث الصدامي وزير النفط الإيراني المهندس محمد جواد تونغويان، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها الدكتاتور العراقي المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوات نظام البعث الصدامي واختطفتهم إلى داخل الأراضي العراقية. وكان نظام البعث الصدامي ينكر وجود الوزير عنده لمدة طويلة، ولكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي عن أن وزير النفط الإيراني محمد جواد تونغويان كان أسيرا عنده وأقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق عن أن وزير النفط السيد محمد جواد تونغويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. في العاشر من شهر آبان عام 1293 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت إيران حيادها وعدم تدخلها في الحرب، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وجاء القرار الإيراني بعد مناقشات مطولة في المجلس الوطني الإيراني، إلا أن ضعف الحكومات الإيرانية أنذاك وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد وازدياد الأطماع الخارجية بالثروات الإيرانية تسبب في انتهاك الدول الكبرى لقرار حيادية إيران، فتمت مهاجمة الأراضي الإيرانية من قبل القوات